الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر.
الذين اصطفوا لا سيما النبي المجتبى الأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستقيمين الشرف وبعد، إخوتي الكرام، في أصول الفقه نتكلم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، المدرك الثاني من مدارك الأحكام. تكلمنا إجمالا على أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقسام أفعال النبي، فهو هنا يقول المصنف: وأما الفعل فما ثبت فيه أمر الجبلة كالقيام والقعود وغيرهما فلا حكم له. والحق أن أمر الجبلة أيضا اختلف فيه العلماء على ثلاثة أقوال: قول بأنه على الاستحباب للتأسي لعموم قوله لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقول بأنه على الإباحة، وقول آخر في الأمر الاستحباب. لكن هو الحق أنه على الإباحة، الأمر الجبلة على الإباحة. لكن كما قلنا أن القاعدة أن العبادات تنقل، العادات تنقلب بالنيات إلى عبادات، فالأفعال الجبلية ليست تكلفية، ولأن التكليف جاء من الشرع بالوحي: افعل أو لا تفعل، افعل أو لا تفعل. كما قلنا اختلف العلماء فيه على قول ثلاثة. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الحرص الشديد على العمل بهذه السنة وتعامل معها، أبا عمر رضي الله عنه. فنرى بأن أفعال الجبلية حاول الصحابة رضي الله عليهم أن يأتسوا فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى العجب العجاب أن ابن عمر رضي الله عنه كان في السفر يسأل: أين نزل النبي؟ أين قضى حاجته؟ يقول: لعل القدم تأتي على القدم، يعني تأثرا بالمصارعة في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة الكرام يأتسون برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل صغير وكبير ودقيق وجليل. قلنا بأن الصحابة الكرام كما قلنا تلمسوا النبي صلى الله عليه وسلم وتلمسوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم للإتساء، ما أرادوا أن يكونوا بعيدا عما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الصحابة الكرام يحرصون حرصا شديدا على تأسي برسول الله والتماس سنة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بها. ولذلك يعني أنس قال: ما أحببت الضباء إلا من يوم أن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الضباء في الصحفة. وأيضا أبو أيوب الأنصاري: مع أن البصل إذا طبخ مات، يعني كما قال عمر الخطاب: أميتوه بالطبخ. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كف يده عن الطعام الذي فيه البصل مطبوخا قال له رضي الله عنه وأرضاه: كف. فقال له: كل، فإني أناجي من لا تناجي. فكف أبو أيوب ائتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يأتسون برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعملون يعني على الهيئة الكاملة التامة أن تكون هيئتهم كهيئة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: والأفعال الجبلية كانت كما قلنا، وقال لا حكم لها، وصحيح أنها اختلف فيها الأقوال، والراجع الصحيح من التحقيق في هذا الباب أنها على الإباحة. وفي قوله: وما ثبت خصوصه به كقيام الليل فلا شرك لغيره فيه، أو ما ثبت خصوصه بقيام الليل، هذا النوع الثاني الذي تكلم عنه المصنف هو نوع الأفعال الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. الأفعال الخاصة بالنبي لابد أن نفهم شيئا من الأهمية بمكان. الله أرضى عنك رزق، قل لي ماذا تريد وتجدني خادما مسرعا في الخدمة إذا أردت ذلك. أنا لعل هذه يعلم الله هذا هدفي وهذا الذي أتمناه، يعني قل لي ما هو المطلوب وأنا أسعى فيه سعيا حثيثا، وربي ما أتوانى عنه بحال من الأحوال. وجيد أنك قلت ذلك يا رزق. فقيام الليل هنا يعني أو يقول كقيام الليل، فنحن نقول الأصل عدم التخصيص، الأصل في الأحكام عدم التخصيص، الأصل في الأحكام لا خصوصية في الأحكام، الأصل في الأحكام العموم لا التخصيص. ولأن الله جل وعلا ما أنزل حكما إلا على التعميم، ما أنزل حكما خاصا بأحد حتى ولو بالأنبياء. والمسألة الأصولية في هذا الباب أن الخطاب للنبي خطاب للأمة، وخطاب الأمة وخطاب الأمة ينزل تحته النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الأصل عدم التخصيص. قال الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء طلقتم. وأيضا قال الله تعالى: لما تحرم ما أحل الله تبتغي مرضات أزواجك والله نعم غفور رحيم. رضي الله عنك حنان أحسن الله لك وجزاكم الله خيرا. قلت لك: قل لي ما المقترح يا رزق وأنا معك. اللهم أمين. رضي الله عنك يا نبي الله. يبقى إذن الكلام هنا على هذه المسألة مسألة عظيمة، هي مسألة التخصيص. التخصيص كما قلنا ليس الأصل التخصيص، بل الأصل المشاركة والتعميم. إذن التخصيص يحتاج إلى دليل، يعني لابد من دليل من الأدلة التي تبين التخصيص. يعني من قال هذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يأتي بالدليل على ذلك. يقول: كقيام الليل، ومن خصائص وجوب قيام الليل أن يجب عليه خيام. وهذا في خلاف الفقهاء، ولكن الراجح أنه كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، قم الليل إلا قليلا. وأيضا قال: ورتل القرآن ترتيلا. قال العلماء: هذه من خصائصه، ويعني كان في نظر، لكن قد نقول أن وجوب قيام الليل وجوبه هو الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك أيضا أن النبي كان من خصائصه الوصال، ولا يقال أنه لما جعلهم يواصلون ما صار خاصا به، بل هو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لما أرادوا الوصال قالوا: أنت تواصل. فقال: إني لست كهيئاتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني وأسقين. وهذه هي القرينة التي أثبتت التخصيص، لأنه قال: إني لست كهيئاتكم، إني أبيت عند ربي. إذن أفعل بإذن الله، إذن أفعل يا رزق، ويجعل الله ذلك كله في ميزان حسناته. إذن أفعل إن شاء الله. عامة أيضا الوصال في الصوم كان خاصة بالنبي، لأنه قال: إني أبيت عند ربي يطعمني وأسقين. كما قلنا الأصل عن الخصية. ومن ذلك أيضا الوهبة، قال الله تعالى: خالصة لك من دون المؤمنين، خالصة لك من دون المؤمنين. وأيضا بقول الله جل وعلا: وبنات عمك وبنات خالاتك، إلى آخر الآيات. وأن الله تعالى خصه بأكثر من أكثر من أربعة، وحرم على المسلمين أكثر من أربع من النسوة. وأيضا مسألة كما قلنا الواهبة، وإن امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي، إن أراد النبي أن يستنكح خالصة لك من دون المؤمنين، فهي خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال هذه خصية. وقلنا الأحوال الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ليست كثيرة، إذ الأصل عدم التخصيص، والأصل الأسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم والتأسي به. فلذلك لن تجد أفعالا خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم كثيرة. قال: وما فعله بيانا إما بالقول كقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي، أو بالفعل كقطع يد السارق من الكوع، يعني هنا. والأفعال التي خرجت بيانا وهي بيانا لأحكام الشرع، فإن كان الأمر على الوجوب فالفعل الذي خرج بيانا له يكون على الوجوب، وما خرج بيانا للواجب فهو واجب. وإن كان الفعل الأمر الذي أمر به، هؤلاء يا شيخ يعني لابد نتأدب، هؤلاء علماءنا وأسيادنا وهؤلاء الذين لهم الفضل علينا. ما في شيء اسمه أهاتف أحد أنا أذهب إليه إلى مكانه، لعل الله ييسر لنا، ما نترك أحدا إلا ونذهب إليه بإذن الله. أبشر خير. وما كان الأمر على الاستحباب ففعله، فبيانه بالفعل من النبي صلى الله عليه وسلم يكون على الاستحباب، لكن ما خرج بيان الواجب فهو واجب، كالركوع والسجود والرفع. لأن الله قال: واركعي مع الراكعين، وقال: واركعوا واسجدوا. فلم نعلم كيف الركوع ولا السجود حتى قام النبي صلى الله عليه وسلم في أصل المنبر، ثم قام يصلي يركع ويسجد ويرفع، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكان ذلك بيان الواجب. والقاعدة عند العلماء: ما خرج بيان الواجب فهو واجب. وكما فعل في قطع يد السارق، قطعها من الكوع، لأن الله تعالى قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء مما كسب نكالا من الله، اليد من الكوع إلى 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 الكتف، فلما قطعها من الكوع علمنا أن القطع يكون من الكوع، وهذا صار بيانا بالفعل، صار بيانا بالفعل. نعم، ويبقى البيان بالقول أيضا، أنه بيّن بالقول، لأن الله تعالى لما قال آتوا الزكاة فبين النبي صلى الله عليه وسلم بالقول الحد المحدود، قال فيما سقط السماء العشر، وقد قال الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث إن كانت ضعيفة التي وردت عنه لكنها صحيحة، هو أنه اشترط في الزكاة لابد أن يحول الحول، يعني بعد حولان الحول القمري تكون فيه الزكاة، وفي الوقوف بعرفة، ثم لأنه أصلا الحمص ما كانوا يفعلون ذلك، قالوا لا نجمع بين حل وحرم، نحن أهل الحرم لا نقف في الحل، وجمع النبي بين الحل والحرم مخالفا لهم، فوقف بعرفة ثم ذهب حتى غربت الشمس، ثم ذهب إلى مزدلفة، فدفع إلى مزدلفة وبات بمزدلفة، ثم بعد ذلك صلى الفجر وذهب إلى المشعر الحرام، فذكر الله جل في علاه، والتقط الحصى، ثم ذهب إلى جمرة العقبة فرمى بعد طلوع الشمس، ثم ذهب فنحر، ثم حلق، ثم طاف، وقال خذوا عني مناسككم، وبات بالأيام الثلاثة، أيام التشريق الثلاثة، بات بمنى بأبي هو وأمي، أيضا بيانا للمناسك، وقال خذوا عني مناسككم. يقول المصنف وهو معتبر اتفاقا في حق غيري، أي بيان حكم فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بيان المجمل هو أنه معتبر في حق غيره في الأمة، بل هو في حقه هو أيضا يكون واجبا عليه، ولأنه تشريع داخل في قول الله تعالى وأنزلنا لك الذكرى لتبين ما نزل إليهم، والحق بأن النبي صلى الله عليه وسلم مبين عن الله جل في علاه، يقيد المطلق ويخص العام، وأيضا يأتي بأحكام جديدة، هو مبين عن الله جل في علاه، وأيضا هو الوحي وحي خاص، الوحي الذي يأتي من الله جل في علاه كالقرآن، ولكن الرتبة تتفاوت. كانت الحجة للحنابلة والمالكية على الشافعية والأحناف في مسألة يعني مسح الرأس بقول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم، فالباء طبيعية أم الباء لاصقة، وهل المسح كل الرأس أو جزء من الرأس يجزئ، فهنا الحق أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم جاء بيانا لهذا الواجب، عندما قال عبد الله بن زيد بعدما أخذ الوضوء قال وأخذ قوض بيده، فيعني غسل مقدم رأسه فرجع به إلى الخلف، ثم رجع بها مرة أخرى إلى مكانها، فكان هذا أيضا بيانا للواجب في القرآن. قال وما سوى ذلك فالتشريك، أي ما سوى الجبلي والخاص به، وما فعله بيانا في حكمه التشريك بينه وبين أمتي، والصحيح الراجع أنه نقول وأن ما فعله بيانا أيضا التشريك، يعني الأمر الجبلي والخاص هو الذي لا يقال فيه ذلك. قوله فإن علم حكمه من الوجوب والإباحة وغيرهما فكذلك اتفاقا، أي ما علم حكمه من أفعاله من الوجوب فهو واجب، ومن الندب فهو ندب، ومن الإباحة فهو مباح. نعم، وقد قال الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ما من الصيغ العامة، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذه من الصيغ العامة، يعني كل ما أتاكم به الرسول صلى الله عليه وسلم فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر واجب، يعني أمر يصعب على الإنسان ألا يعني يفهموا في ذلك، لأن الله تعالى قال وما أتاكم على التعميم، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وأرجو الاستدلال في ذلك من جملة ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم هو ما فعله وجوبا أو استحبابا، وحتى ما فعله جبلة، فأنت إن أتيت به نية فتنقلب العادات بالنيات إلى عبادات، قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وفي قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أمر، وظاهر الأمر الوجوب ما لم تدل قرينة تصرف من الوجوب إلى الاستحباب، وانظر شدة التحري لآثار النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، عندما قام معاوية يتمسح بكل أركان البيت، فقال ابن عباس قال له ما كان يتمسح النبي صلى الله عليه وسلم إلا بركنين اليمنيين، فقال له يا ابن عباس ليس من البيت شيء مهجورا، قال صدقت ولكن لكم في رسول الله أسوة، قال صدقت فترك التمسح به أو استلام الركنين الشاميين واستلم الركنين اليمنيين. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه رضاه يطوف بالبيت ثم ينظر إلى الحجر الأسود ويقول كلاما عجيبا يكتب بماء العين، قال: والله إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. قد قال بأبي وأمي أو قال رضي الله عنه وأرضاه وهو يرمل، قال: الرمل كان مراءة للمشركين، وأعز الله أهل السلام أو أهل الإسلام. فلما الرمل؟ ثم قال: لا والله إنها سنة نبينا. فتمسك بالسنة ورمل. نعم. في قول وإن لم يعلم ففيه روايتان، يعني لم يعلم حكم الفعل، لم يعلم هو الندب أو يعلم هو الإباحة، لم يعلم جبلي، نقول له الآن أنت عندك أصل أصيل عام، وهو قول الله جل وعلا، قول الله جل في علاه قال: لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: من أبى يا رسول الله؟ قال: من أطعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فنقول إن لم يعلم ففي روايتان عن أحمد، إحدهما أن حكمه الوجوب كقول أبي حنيفة وبعض الشافعية، يعني واجب علينا الائتساء به لعموم قول الله تعالى: لكم في رسول الله أسوة حسنة، والقول الله تعالى: مكان المؤمن والمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، لأن هذا يعتبر من القضاء. نعم. وقول الله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، وبطلان العمل تجنبه واجب، وتجنبه لا يكون إلا بالتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. والأخرى الندب، والأخرى أنه لم يعلم فيكون على الاستحباب لعموم قول، يعني أن قول الله جل في علا: لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال المجد بن تيمية: قال إسحاق بن إبراهيم والأثرم وجماعة عنه بألفاظ صريحة، وهو قول في المذهب أبي حنيفة وقول بعض الشافعية، وقول الظاهرية أنها على الاستحباب. وأهلا ذكرنا قبل ذلك أن ابن حزم يرى أن أصل فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه على الاستحباب ليس على الوجوب. قال: لثبوت رجحان الفعل دون المنع من الترك، يعني هو الأصل، يقول الأصل براءة الذمة حتى يأتي دليل فيشغل الذمة، فيقول لثبوت رجحان الفعل دون المنع من الترك، وهذا دليل القائلين بالندب، لأن الندب أيضا يقولون الأصل عدم شغل الذمة، فإن شغلت الذمة وأوجبت عليها فلا بد أن تأتي بدليل يثبت ذلك، يعني يشغل الذمة، ولأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على مشروعيته، وأقل أحوال المشروع أن يكون مندوبا. والحق أننا نقول الدليل الواضح الجلي في عدم فرضية أو الوجوب في فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن الخروج لهم أن يصلي بهم الليل، وقال: ما خفي علي موضعكم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني خشيت أن تفرض عليكم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل الأشياء تارة ويتركها تارة حتى لا يشق على الأمة وتفرض عليهم. وقيل الإباحة، هذا القول الثالث وضعيف، يعني قلنا القول المبهم الآن إما أن يكون واجبا أو يكون مستحبا، هذا أقل الأحوال، ولعل هذا هو أرجح الأحوال، أو يكون على الإباحة، وهذا ضعيف، لأن الأدلة تأمر بالتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، والتأسي برسول الله كما قلنا دائر بين الوجوب وبين الاستحباب. قول المصنف: وتوقف المعتزلة للتعارض، يعني توقف المعتزلة في الفعل المبهم، هل للوجوب للندب للإباحة توقفوا، هذا القول الرابع. أقول لك أخي الكريم في الأصول يعني ستجد من المسائل الأصولية التي ترى فيها التوقف كثيرا، والتوقف ليس بقول أصلا، التوقف ضعيف جدا، وما فيه، وش اللي في العلم الذي في التوقف؟ ما في علم في التوقف بحال من الأحوال، لكن المعتزلة على ما هم عليه من هذا الجهل المركب الذي هم فيه وتقديم العقل على النقل، قالوا التوقف في ذلك للتعارض، فهم لم يجزموا بقول من الأقوال، ولأن الفعل قالوا الفعل محتمل الوجوب ومحتمل الندبية والاستحباب، ومحتمل أيضا الإباحة. فيرون أن مع وجود الاحتمال فصل الاحتمال هنا مع الاختيار، أن الاختيار فيه تحجير، أن الاختيار فيه تحجير. والحق أنه بعض الأصوليين يرى المسألة وجهة أخرى، يقول إذا ظهرت القربة فالاستحباب واجب، فالاستحباب يعني أن نحمل على الاستحباب هذا هو اللازم، أن نحمل على الاستحباب هذا هو اللازم. قول المصنف والوجوب أحوط، أي أن المصنف يرجح القول بالوجوب في الأفعال المبهمة، يجعلها على الوجوب لظواهر الأدلة. الحق أن ظواهر الأدلة مهمة جدا، أن قول الله جل في علاه وما أتاكم رسوله فاخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذا أمر ظهر أمر الوجوب. وقول الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموا فيما شر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقول الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالاحتياط عنده هو أن يقول بأن الوجوب في فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الأقرب، وصحيح أن الأقرب من ذلك هو الندب، لأن الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم الندب لقوله خشيت أن تفرض، أن ما فعله بقصد القربة فهو يتراوح بين الوجوب وبين الندب، وما فعله ولم يقصد بذلك القربة والذي يعتريه ما يعتريه هذه الاحتمالات. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وما فعله النبي على وجه التعبد صلى الله عليه وسلم فهو عبادة يشرع التأسي به فيه، فإذا خصص زمانا أو مكانا بعبادة كان تخصيصه تلك العبادة سنة، يعني إن علم أنه فعل ذلك قربة فالتخصيص سنة، فالتخصيص سنة. من أمثلة ذلك ما جاء عن شريح بن هانئ قال سألت عائشة رضي الله عنها أرضاها أي شيء بدأ كان يبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، قالت السواك. هنا نرى أن السواك قربة لقول النبي صلى الله عليه وسلم مطهرة للفم مرضاة للرب، فإذا خصصها النبي صلى الله عليه وسلم بدخول البيت علمنا أن هذا بهذا الحال سنة، أنه يدخل البيت فيتسوك هذه سنة، من منا يعمل هذه السنة؟ وطبعا هذا لها حكم كثيرة، من هذه الحكم العظيمة في هذا الباب أنه قد يقترب منها ويتكلم معها فتشتم منه رائحة الطيب الرائحة الطيبة، أو يقبلها وهو دخل عليها حنوا ولطفا وأدبا وأيضا أنسا، فإنه لو فعل ذلك أيضا لابد أن يكون على مظهر ورائحة طيبة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك حين يدخل بيته. أما ما لم يظهر فيه القربة ولم نجد بعض القرائن التي تثبت أنه أراد القربة فهذا يكون على الإباحة، كالنزول بالمحصب وهو بعد خروجه من منى ينزل نازل بالمحصب، فمنهم من قال هو سنة كابن عمر وغيره، وعائشة بن عباس يرياني أنه كان أسمح لخروجه، يعني جاءت موافقة لا قصدا، جاءت موافقة لا قصدا، لذلك قالوا ليس بسنة.
فعائشة
على رأي دوت
على
رأي دوت ليس بسنة، لأنه لم يقصد فيها قربة.
أبو
رافع ولا لا أبو رافع أبو رافع قال كان النزول أسمح لخروج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما كان قاصدا، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان قاصدا ولا امر بذلك.
وعندما نزل النبي في موقع في بدر ثم قال هذا وحي ام
هذه
هذا برضه يدل على نشاه
الموضوع. ماشي، لكن هو نتكلم على الثاني، دي للحرب ودخولها، لكن الثاني ان هو نزل بعد الحج، نزل في هذا المكان وجلس فيه، هل الجلوس فيه سنه ام لا؟ هو باتفاق انه ليس من مناسك الحج، لكن اختلف هل سنه ام لا. فعائشة قالت كان يعني ما كانش سنة، ولأنه ما قصدها عبادة، وأبو رافع قال كان أسمح لخروج النبي صلى الله عليه وسلم النزول بالأبطح، وذلك عائشة قالت النزول بالأبطح ليس بسنة، إنما نزل رسول الله لأنه كان أسمح لخروجه إذا خرج. وهذا هو قول ابن عباس رضي الله عنه أرضاه، وخالف ذلك ابن عمر قال بأنه سنة وكان ينزل سنة، والأمر واسع لكن الصحيح أنه ليس بسنة. ثم الإقرار من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، إحنا طولنا في هذا الباب لأنه أمر من الأهمية بمكان، لأنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم المدرك الرئيس من مدارك الأحكام، لأنها مستقلة أحكام وهي مبينة لأحكام الكتاب
والسنة قوية.
نعم. وأما التقرير هذا القسم الثالث من أقسام السنة، وسنة تقريرية، والسنة التقريرية حجة عند أكثر الأصوليين، لذلك حافظ حجر نقل الاتفاق على الاحتياج به. تكون السنة التقريرية هي يعني التي يرى النبي فعل أحد أو قول أحد فيقره النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عائشة يعني تنام أمامه ويصلي، وهو الذي قال بمرور أن الصلاة تبطل بمرور المرأة، وكان يقر عائشة على النوم أمامه كتعترض كاعتراض الجنازة، فكان يغمزها فتقوم، كان يغمزها فتقوم حتى يسجد، ثم ترجع يرجع برجلها تقبض رجلها ثم تضعها مرة ثانية. رأى النبي صلى الله عليه وسلم بلال فقال له: ماذا تفعل؟ إنك سبقتني إلى الجنة، إني أسمع دفعا عليك بالجنة. ما كنت تفعل؟ قال: ما توضأت وضوءا إلا صليت به. فأقره على ذلك عباد بن بشر عمار بن ياسر، لما كان يعني مرابطين قام عباد بن بشر، نام عمار وقام عباد يحرس، فرموه بالنبال حتى الدماء نزلت على وجه عمار، فقام استيقظ مفزعا. كان بعدما صلى وختم الصلاة عباد وقال له: لما لم توقظني؟ قال كرهت أن أقطع الصلاة. هذا كله علم بها النبي صلى الله عليه وسلم وأقر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا كما أقر أبا بكر على بعض الرؤيا وأقره على أسارة بدر. فالحق أن نقول السنة التقريرية هو أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم فعلا يستملحه ويكون من الطاعة، أو يسمع قولا يستملحه فيسكت النبي، ويكون هذا الفعل أو القول متعلق بإيش؟ بأحكام شرعية، تعلق بأحكام شرعية. فإن سكت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أنه يشرع بذلك أو أنه أقر بذلك، فتكون هذه سنة تقريرية، تكون هذه سنة تقريرية. قال المصنف: فإن علم علة ذلك كالذمي الذي على فطره رمضان فلا حكم له، لأنه قال: وترك إنكار على فعل الفاعل. هذا الإقرار، لأنه يقول: لعل فاعل له عذر خاص، فإن ذلك لا يدل على الجواز، وذلك إقرار الذمي على فطره في رمضان وإقرار على شرب الخمر، فهذا يعني يكون أيضا له ضوابط، وهذا لا يدل على الجواز، لأن هذا في أمر آخر، والذي يعني جعل العقد يبرم في هذا باب عقد الجزية يعني. قال: وإلا دل على الجواز، يعني إن لم يعلم علة الترك والإنكار فإنه على الجواز. قال الله تعالى: لو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا باليمين، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله تعالى ينكر المنكر، لا يمكن أن يقر على باطل. قال: يأمر بالمعروف وينهاهم عن المنكر. وقد أقر خالدا رضي الله عنه وأرضاه عندما وضع الضب في المائدة والنبي امتنع، فامتنع خالد، قال: لم تمتنع؟ ليس بحرام، لكنه ما كان بأرض قومي فإيش؟ فأجدني عافو، كل. فأكل خالد والنبي ينظر إليه وهو يأكل ولا يلومه. والنبي أيضا لما قال عائشة: تحبين أن تنظري؟ فكانت الحبشة تلعب بالحربة في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أقر بذلك وقال: لا تحبين أن تنظري؟ قالت: نعم. فقالت: وضعت خدي على خده وأطلت النظر، وليس لي متعة باللعب، ولكن ليعلم نساؤه مكانتي منه. رضي الله عنهن جميعا، وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: ثم العالم بذلك إن شاء الله مصنف في تقسيم من تصل إليه السنة، فقالوا: من يعلمها ومن لا يعلمها. نعم، قسمان: عالم بذلك مباشرة، ومن تصل إليه بطريق الخبر. نعم، وهو أن يكون عالما بالسنة مباشرا، إما بسماع قول النبي صلى الله عليه وسلم كفعل الصحابة، أو برؤية النبي صلى الله عليه وسلم كفعل كأيضا رؤية ابن عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يصلي ركعتين بعد الجمعة في البيت، أو تخبره حفصة بذلك أنها رأت فتخبر عن ذلك، وكما فعلت عائشة رضي الله عنها أرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في وتر الأول والوتر الثاني، وأما الوتر ما كان في أول الليل ثم وسط الليل ثم استقر وتره إلى آخر الليل. قال: وغيره إنما يصل إليه بطريق الخبر عن مباشرة، فيتفاوت في قطيعته بتفاوت طريقه. وهذا القسم الثاني هو من تصل إليه السنة بطريق الخبر عن المباشرة، وهو السامع لقوله: نضر الله من سمع مقالتي فعلا فأداها كما سمعها. المشاهد الفعل أو التقرير وغيره، أي غير العالم بالسنة مباشرة من تصل إليه السنة بواسطة، فيتفاوت في قطيعته بتفاوت طريقه. أيوة، الحكم على هذا النوع منظور فيه إلى الواسطة التي نقلت الخبر، فإن راه جماعة كثير فهو المتواتر، ويؤخذ به ونراه قبلة فهو الأحد وكل ذلك يؤخذ به. رضي الله عنك أدري أحسن الله عليك ورفع الله مقامك. قولوا لأن الخبر يدخله الصدق والكذب، هذا تعليل لما تقدم أن الخبر إذا كان بواسطة تفاوت في قطعياته بسبب تفاوته، يعني كان متواترا أو كان أحد. ولأن الأخبار يدخلها الصدق والكذب، فإن طبق المخبر عنه فهو الصدق وإلا فالكذب. لكن يرد على هذا التعليل أن من الأخبار ما لا يدخل الكذب ومنها ما لا يدخل الصدق، فلو زيد عليه كلام لذاته كان أولى، وهذا قاله الزركشي. وأيضا القرفي قال ذلك بقيد الخبر الذي لا يحتمل الصدق أو لا يحتمل الكذب باعتبار المخبر، فأكون الصدق والكذب مداره على المخبر به، كخبر مدعي الرسالة بعد الرسول، كخبر الله تعالى وخبر الرسول الثابت، فهذا الثقة كل الثقة في خبر الله خبر الرسول. وأما خبر مدعي الرسالة فإنه كذوب ولو صدقك. قوله ولا سبيل إلى القطع بصدق العدم المباشرة، لا يمكن القطع بصدق المخبر غير المباشر، وهذا صحيح. كل الأحاديث التي تصلنا لا نقطع بإيش؟ لا نقطع بذلك، لا يعني الصدق لا نقطع بصدقها لأنه يعني قد يحتمل احتمالات تعتريها، يحتمل أن الوهم أدرك الراوي، يحتمل الراوي أصلا ما كان ضعيفا، يعني احتمال أن النبي لم يكن قال هذا الكلام وارد، نعم وارد لكنه ضعيف 10% 5%، لكن وارد لأنه ليس قطعي الثبوت، إلا القرآن فقطعي الثبوت، والمتواتر المقال المتواتر أيضا من الأحاديث قطعي الثبوت، والأحاد ليس قطعي وظني الثبوت، هو ظني الثبوت، لكن مع أن نقول يحال وجوبا. لذلك قال والخبر ينقسم إلى متواتر وإلى أحد. نقف عند هذا القسم، وهو أن الخبر ينقسم إلى متواتر وإلى أحد. تأتي إن شاء الله شرحات في الدرس القادم.
أسأل بارك الله فيك عن قول الملكية في عدم نجاسة الكلب وكالتنام من الجمهور كما الراجح.
هذا كلام الملكية أضعف من أوهم من بيت العنكبوت في مسألة طهارة الكلب. كلام الملكية أوهم من بيت العنكبوت، وليس عندهم ثم الدليل لقول الجانب الذي يقولون به سحنون غير يقول يعني أبيح بيع الكلب، فهم حضرتك يعني لمن أراد أن يأكل ثمنه ويحج به. الحق أن قول المالكية في مسألة طهارة الكلب قول أوهى من بيت العنكبوت كما قلت، ضعيف جدا. الشبهة التي يتمسكون بها هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا يعني رضي الله عنك أبا أسامة رضي الله عن أهل المغرب جميعا، أقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسلت كلبك المعلم فكل، فذكرت الله فأمسك عليك فكل، لم يأكل كل فإنه لم يمسك على نفسه. فهم يقولون أن لم يأمره بالغسل، هو مسك عليه هيعضه، اللعب اختلط بلحمه يبقى لابد أن يغسله. كلام قوي يقولون إذا ليس بالنجاسة، العلماء يرون غير هذا. العلماء ماذا يقولون؟ العلماء يقولون بأنه يستند إلى الأمر الأول، إذا ولغ الكلب في أحدكم فليرقه وليغسله سبعا، لم الأمر وليرقه هنا ليش؟ استدل ما له الآن للنجاسة، قال وليغسله لم الأمر، وأيضا قوله طهور إناء أحدكم طهور، هذه لا تكون إلا من حدث أو من نجس، صحيح؟ طبعا الطبق أو الصحفة ما فيهاش حدث، أجنبت يعني صحفة أجنبت تزوجت طبقا آخر ما في، هم ممكن تزوجت عند العقلاء، نعم عند العقلاء تزوجت صينية والله أعلم بقى خلفوا إيه، يعني هذا إذا قلنا بهذا يعني مش ممكن يكون في حدث يبقى في إيش؟ نجس، يبقى على النجاسة. طيب أما القول نقول فولذلك إنه قال الغسل سبع ولهن بالتراب للأمر الأول، لكن للأمر الأول، لكن أنا نقول الحق أن نقول ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك وأباح أن تأكل بما أمسك عليك، يبقى نقول الضرر الواقع قدرا عند النهي الشرعي، وعند الجواز يرفع الضرر قدرا. من انتهى الحمير قال إنها ركس، طب ما أكلوها أكلوها لما أكلوها فلما أكلوها ما وقع عليهم الضرر؟ قلنا نعم أكلوها ولم يقع عليهم الضرر، لأن الله رفع الضرر قدرا عندما أباح شرعا، ولما منع شرعا وقع الضرر قدرا، وينتهي الأمر في هذا الباب. ومتهيألي يتقطع من عندك أكيد، أخرج وادخل ستراها.
حكم لبس الدبلة العروسية،
الدبلة الأصل فيها نعم لو كانت من العادات لقلنا ما فيها شيء، لكن الإشكال أنه يدخل فيها معتقدات، لأنها تشبه بالنصارى أنهم يقولون بأنها تمس عرقا في الإصبع الصغير يصل إلى نياط القلب فيؤدم المحبة والألفة بين العباد، فتكون هذه من باب الإيه؟ التمائم. إن التمائم ولا شرك، أو من تعلق تميمة لا أتم الله عليه، ومن تعلق وادع على وادع الله له، هذا أصل في هذا. فإن قالوا لا نحن لا ليس عندنا هذا الاعتقاد، والأمر كله أمر على العادات قد يتسامح فيها، لكن أنا أقول بأنه لا يصح التشبه بأهل الكفر في هذا. الخاتم ينفي المسألة فقط.
الملكية يستدلون بحديث السواك مطرا للفم، يقولون
الملكية إيش؟
يستدلون بحديث السواك مطرا للفم، ويقولون إذن عندنا نوع ثالث من الطهارة، على ذلك فالطهارة من الكلب ليس من نجاستي، وإنما العلة لا نعلم.
أنا خاف أقول كلمة بس أكون شديد اللهجة على الناس اللي بيكلموا كده. أنا أجبت عن هذه الإجابة يعني، وقد علمت من قال بهذا، وهذا جهل يعني، هذا جهل. فنقول في قول الإنسان السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، هنا نقول السياق حاكم. السياق إيش؟
حاكم.
السياق حاكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، واتفاق الأمة على أن السواك ليس بواجب. فيبقى لابد أن نقول هذا الاتفاق يجعل أن المطهرة للفم هي مطهرة لإيش؟ لمكان من تخزين الطعام أو المستقدر أقصاه المستقدر للنجس، لأنه لو كان في الفم نجاسة لوجب التسوك، فلما لم يوجب التسوك علمنا أنه ليس بالنجاسة، يبقى المطهرة هنا مطهرة على إيه؟ على المستقدر، وحقا المستقدر يتطهر منه. أما رأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المني على الثوب والمني طاهر، وكانت تفرقه أو تغسله، ولما تفرقه وتغسله؟ استغزارا. وطبعا لأنه أيضا حشو الأسنان بالأطعمة، الأطعمة تكون بين الأسنان، مع السكوت يغير رائحة الفم، وتكون رائحة ليست بجيدة يؤذي بها الآخرين. فالمسألة ليست عن الناس، والسياق حاكم في ذلك. من قال بذلك جاهل هذه المسألة، ما عندوش قوة النظر التي يفهم فيها الفرق بين السياقين. وهذه نظرة الواعظ، نظرة الواعظ لا نظرة الفقيه. نظرة الفقيه غير بيتقن هذه المسائل في هذا الباب. فنظرة الفقيه يقول لما يقول تورينا أحدكم ويقول فليهرقه ويقول تورينا أحدكم أن يغسله سبعا ولهن بالتراب ويدخل التراب، مع ذلك المسألة إيش؟ فوق ذلك. يعني لما يقول لك علة أخرى ليست النجاسة، كيف ليست النجاسة وقال النبي طهور إناء أحدكم والأصل بطهور على النجاسة؟ تأتي على الاستغزار بالسياق. وقد جاء السياق، ولو كان الفم فيه نجاسة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وجوبا أن يستعمل السواك، فدل ذلك على أن السواك بيّن أنه مطهرة للفم من المستغزر فقط لا من النجس.
رفع النجاسة دول على شدة النجاسة يعني.
نعم هذا هو والعدد، ما هو بقى يريد يخرج مش يخرج بأنه يقول بأن الطهور عندكم الدليل على الطهور. طب الطهور أصلا قد يكون على غير النجاسة، قلنا نعم، لكن السياق دال على نوعه على النجاسة. وقال فليهرقه هذه معناه إيش؟ وش معناها؟ معناها أنه يفسد مالا، وما أفسد مالا إلا نعم.
شيخنا مسيد إسلام من النقل في هذا الملكي ولست أبن قال بهذا سيدنا أنا فقط
مسيقات حنان أيضا قال بهذا. شوف من قال دعوك مما قال مالك وقال الشافعي ولا أعرف من قبل، بل قولوا قال رسول الله أكبر. هذا الذي أحترمه جدا في هذا. آية مثنى وثلاثة ورباع يعني
الوقت تقول تفسير آية مثنى وثلاثة ورباع ساحة الناقل الأصلي وعلم الزواج باثنين بدل واحدة.
طبعا مثنى وثلاثة ورباع فسرت بثلاث تفسيرات. التفسير الأول أنه واجب عليه أن يتزوج تسعة بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قاله بعض الظاهري. جمع مثنى اثنين ثلاث خمسة رباع كم؟ أربعة وخمسة تسعة. وقال هذا فيه التأسي، هذا شاذ شاذ وطبعا وضعف في اللغة، لكن هنا قال مثلا أستاذ رباع على التخيص، لما تقول بأنه يقول يجب على الرجل الزواج باثنتين، أنا أسعد الناس بهذا الكلام لكنه ليس بصحيح، قد أكون أفرح الناس بهذا الكلام يعضده ما أقول لك إن ليس بصحيح، لا ليس بواجب. ابتداء النبي ابتداء الله جل وعلا بالثنتين دلالة على أنه الأكمل مش الأوجب، دلالة على أنه الأكمل ليس الأوجب. الأكمل يبدأ أن يثني، هذا الأكمل. وذلك أنا قلت الذي زوج الثانية صار أسدا، الذي زوج الثالثة والرابعة هذا ما يدنيه أحد، ناهيك إذا منح الله بعض الإماء. يا أخي أنا أقول كلام ليس في الخيال، الحسن حصن ألف امرأة، هذا كلام في الخيال. علي بن طالب واطئ 400 امرأة، علي بن طالب للنفس قال له في هذا يخلي مع النبي، هذا يقف في أي كدلي وما يتحرك. يعني فالمسألة بأن رجال الصحابة وفحول الصحابة ما ماتوا على امرأة واحدة، أبو بكر وعمر هات العشرة وانظر كم امرأة ماتوا عليه، وهذا دين، هذا دين. المهم أنا لست أقول ذلك أشق على الناس، أقول اقبلوا بالدين وبعد ذلك ائتوا بالمعاذير التي تريدون، بس اقبلوا بالدين. لما أنتوا أصلا عدم ما تفعلون جعلتم الغرب يتحك يعني يضرب في الدين قوة، ويجعل خلى الناس تقول ايه ده مش انا في التلفزيون امراه تتصل بي تقول لي الحافي، يلا قلت له هو بشر ولا حاجه، ها هو بشر، قالت لي لا ده الحافي، الحافي بعد ما صبرت عليه وهو حافي فتح الله عليه فراح خني. طب خانك في ايش؟ قال تزوج علي الحافي، استغفر الله والله العظيم. فكنت عايز اقول لها وكان يحتفي احيانا، سنه ان يحتفي يعني ما خلاص. لكن انا اقصده شوف انظر الى الاتهام تقول ذلك، والله تقول ما دام في الليل عندي في الفراش يفعل ما شاء بعد ذلك، حقا حقا. ما وش اللي دعا ذلك؟ نحن اولا اهلنا الغرب ليدخل علينا بيسر، اهلنا بعدم الرضا، اهلنا بان المراه انانيه، اي امراه هكذا او اي احد اصلا يبص للانا، لكن زيادة عندها لا تفعل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يوم أحدكم حتى يحب الأقيم ويحب لنفسه.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، فدافقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلفي النقية، وتلك عقيدة السلفي النقية، فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.